بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين النووية الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
اقرأ معه الحديث 40.
ثم قال رحمه الله تعالى: الحديث 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الجماعة يسمعون ولا لا؟ تسمعون؟ هذا الحديث الذي سمعتم فيه فضل الله عز وجل على هذه الأمة، والرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث عن ابن عباس يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهو حديث حسن كما قال المؤلف. هذه المسائل الثلاث، الخطأ والنسيان وما استكره عليه الإنسان، هذا الحديث نص في أن الله عز وجل يعفو عمن وقع منه ذلك. فالإنسان إذا أخطأ، والخطأ لا يكون تعمدا لأن المتعمد ليس بمخطئ، فإذا أخطأ الإنسان في قضية من القضايا وهو غير متعمد لذلك العمل، فالله عز وجل لا يحاسبه على ذلك، هذا فيما بينه وبين الله، فالله عز وجل لا يعفو عنه. لكن لو كان الخطأ في حق إنسان، يعني مثل ما يقال في القتل الخطأ، يعني إنسان رأى صيدا فرمى فجاء في إنسان فقتله، فهل هذا الخطأ يسقط؟ الإثم يسقط لأنه ما كان متعمدا، ولكنه لما أتلف هذا الشيء فلا بد أن يضمن هذا الشيء الذي أتلفه. إذن قوله: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، أي شيء يخطئ فيه الإنسان هذا لا يحاسب عليه، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. وكذلك النسيان، إذا نسي الإنسان وترك عملا من الأعمال التي يجب عليه أن يؤديها، فالرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. أنت نسيت الصلاة، صلاة الظهر، صلاة العصر، أو نمت، ما هو النوم المتعمد عند كثير من الناس، يبيت على القنوات إلى قرب الفجر ثم ينام وما يقوم إلا قد طلعت الشمس، هذا متعمد إذا كان يوميا هكذا، أما إذا كان مرة أو مرتين فهذا لا إثم عليه في هذا التأخير، ولا يسمى هذا يعني تركا لذلك العمل، لكن عليه وجوب أن يؤديه. نسيت شيئا فحدث منك هذا العمل الذي ارتكبته لا إثم عليك فيه، لكن الذي هو فرض هذا لابد أن تؤديه. نسيت الصلاة ثم ذكرتها، هل تقول أنا نسيت خلاص ما أصلي؟ لا، تصليها في الوقت التي تذكرها فيه وهكذا. ثم أيضا ذكر وما استكره عليه، يعني إنسان أجبر على شيء أكره عليه أن يفعله فهو يفعله وهو ليس راض وليس مطمئن إلى ذلك العمل ولكنه مكره، والله عز وجل قد بيّن في كتابه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. حينما كان قريش يعذبون بعض الناس وطلبوا منهم أن يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن يكفروا بلا إله إلا الله، يعني حدث ما حدث، لكن الله عز وجل بيّن في كتابه أن هذا الذي استكره عليه لا شيء عليه. إذن هذا حكم للمسلمين جميعا، فالإنسان إذا أخطأ لا شيء عليه في خطئه، يعني لا إثم عليه، وإذا نسي فلا إثم عليه في هذا الشيء الذي نسيه، وإذا استكره فكذلك، لكن الأمور التي لا بد أن يؤديها لا بد أن يؤديها، فكونه أخطأ فالخطأ هذا لا يعاقب عليه من قبل الله عز وجل، لا إثم عليه في ذلك، لكن إذا كان في حق الآخرين فحق الآخرون لا بد من أدائه. وكذلك الصلاة إذا نسيها لا بد أن يصليها حينما يذكرها. الحديث الثاني وهو عن ابن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا يبين لك الدنيا وحالتها، وهل الإنسان خلق ليبقى في هذه الدنيا أو أنه سيمر بها مرور، مرور المسافر، مرور العابر، مرور الغريب. الغريب إذا كان مسافرا ونزل في قرية في مكان يريد أن يقضي حاجته ثم يمشي. الحديث يقول كن يعني كأنك كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب دائما يريد أن يرجع إلى بلده. أنت دخلت في هذا البلد وأنت غريب ولست من أهلها، لكن لك حاجة، إذا انتهت حاجتك تعود، ما تجلس ولا تبقى. أو عابر سبيل مسافر مريت في هذه القرية، يعني تبقى فيها الفترة التي حاجتك عليها ثم تمشي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا هكذا، الدنيا مثل هذا المثال الذي سمعته، كل واحد منا سيقضي الفترة المحددة ثم سيمضي. كم أمم قد سبقونا، الآباء والأجداد والإخوان والأولاد كلهم ذهبوا وأنت في طريقهم. إذن يقول لك كن في الدنيا بهذه المنزلة، بمعنى لا تجعل الدنيا هي وطن لك، إنما وطن المؤمن الجنة. أنت تعمل في هذه الدنيا لتصل إلى الجنة، والجنة هي دار القرار، أما الدنيا فهي دار نكد، دار عمل تعمل فيها ثم تذهب. فلا يجعل الإنسان يعني همه كله الدنيا وجمع الدنيا والطمع في بقائها، إنما يجعل نفسه مثل الغريب وعابر السبيل. ابن عمر فهم من هذا الحديث هذا الفهم، ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه فهم من هذا الحديث هذا الفهم، ولهذا قال: وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني قد تموت في هذه الأمسية خلاص، أنت الآن موجود ممسي، هل تصبح وأنت على قيد الحياة أو أنك تموت؟ فهو يقول لي عن نفسك بهذه الصورة: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ثم يأتي بهذه النصيحة وهي قوله: وخذ من صحتك لمرضك. خذ من صحتك لمرضك، أنت في هذه الدنيا صحيح، الواجب عليك أن تقوم بكل ما أمرت به، وينبغي لك أن تتزود في هذه الفترة بقدر ما تستطيع من الطاعات التي تتزود بها، وتأخذ من حياتك وأنت في هذه الدنيا لموتك، أي لما سيكون بعد الموت، يعني تعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد الموت. فينبغي للمسلم أن يكون في هذه الدنيا هكذا، فالدنيا ذاهبة وهي ممر وكل واحد يمر عليها، والأحسن أنه يمر عليها بسلام ويعمل الأعمال الصالحة حتى يصل إلى داره التي هي دار القرار وهي الجنة. نسمع للتعليق على الحديث الأول وكذلك هذا الحديث الثاني إن شاء الله. تفضل.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى في شرح حديثي: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال رحمه الله تعالى: هذه بشرى للمؤمن، فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي، يعني عفى سبحانه وتعالى عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ إذا أخطأ المسلم وعمل ما لا يليق وكان خطأ غير متعمد فليس عليه شيء، والله سبحانه عفى عنه.
هذا واضح لكل مسلم، إذا وقع في خطأ وهو غير متعمد فالله عز وجل يعفو عنه، لكن سيأتينا إذا كان هذا الخطأ في حق الآخرين ماذا يكون. تفضل.
قوله صلى الله عليه وسلم: والنسيان إذا نسي وترك الطاعة أو ترك شيئا نسيانا لا تعمدا، أو فعل شيئا ناسيا لا تعمدا، لا يؤاخذه الله عز وجل فضلا منه وإحسانا، لكن الفرض لا يسقط بالنسيان فيأتي به قضاء.
يعني المفروض عليك أنت مثلا صائم ولكن شربت نسيانا، لا بد أن تواصل، لأن الشرب هذا كما جاء في الحديث إنما أطعمه الله وسقاه. الأمر الآخر: الصلاة نسيتها وتركتها ونسيانا، فلا بد أن تقضيها. يعني كل شيء واجب عليك إذا نسيته ما عليك إثم، لكن لا بد أن تؤديه لأن هذا مطلوب منك. نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما استكره عليه، المكره على فعل السيئة لا يؤاخذ لأنه مسلوب الإرادة. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
فهذا لا شيء عليه حينما ينطق بهذه الكلمة، كلمة الكفر وهو مكره، فهذا لا شيء عليه كما قال الله عز وجل في هذه الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أكره أن يقول تلك الكلمة كلمة الكفر وعذب في هذا الجانب ولم يستطع إلا أن يقول هذه الكلمة، والله عز وجل عفى عنه، يقولها ولا شيء عليه. ولهذا جاء في الحديث: إذا عادوا فعد، إذا عادوا عليك مثل هذا فعد. نعم. فإذا
أكره الإنسان على فعل الشر وهو لم يقصده فإنه لا يؤاخذ عليه لأنه ليس له إرادة، وإنما هو مجبر مسلوب الإرادة، وهذا فضل من الله، لو شاء الله لعذبه ولكن الله تفضل عليه. ولما نزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم أن الله سيحاسبهم على خطرات النفوس وخطرات القلوب، وقل من يسلم من ذلك، فشق ذلك عليهم، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون وقالوا: كلفنا من العمل ما لا نطيق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فقالوا: سمعنا وأطعنا، واستسلموا وآمنوا بالله. فأنزل الله قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله.
كمل.
ثم أنزل الله تعالى بعدما آمنوا بهذا واستسلموا ولم يعترضوا قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ففرج الله عنهم ونسخ الآية التي قبلها: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نسخ الله ذلك بهذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله قد فعلت.
هذه الآية الكريمة كما سمعتم فيها هذا التكليف، وحينما شق عليهم، لأن الله يقول في الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فهذا شق على الصحابة لأنه قد يكون شيء في أنفسهم ما عملوه، وهذه الخطرات التي تخطر ببال الإنسان لا يقدر أن يدفعها عن نفسه، فشك ذلك الأمر عليهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا كلفنا ما لا نطيق، لأن هذه الأمور قد تحدث الإنسان في نفسه وهو لا يطيق أن يدفعها، فماذا يكون الأمر؟ نسمع قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن فيه أمم قد سبقونا وحدث منهم ما حدث. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، يعني سمعنا ما قلته لنا يا الله ولكن عصينا، فماذا قالوا؟ قالوا سمعنا وأطعنا، ولم يقولوا سمعنا وعصينا كما قال بنو إسرائيل. الله عز وجل عفى عنهم ورفع عنهم هذا التكليف الذي لا يطيقونه، فأنزل هذه الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى قوله، ثم أنزل الله تعالى بعدما آمنوا واستسلموا ولم يعترضوا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن الله عز وجل لا يكلف الإنسان إلا وسعه، الذي يستطيعه هو الذي يكلف به، أما الشيء الذي في نفسه ويخطر في ذهنه ولا يستطيع يدفع عن نفسه فهذا لا شيء فيه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فنسخت هذه الآية بما جاء بعدها وسمعتم، وهذا الحديث ثابت عند الرسول عليه الصلاة والسلام وهو قوله في تكملة الآية قد فعلت، فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله قد فعلت. فالله عز وجل عفى عن هذه الأمة ما استكرهت عليه وما حدث في أنفسهم وما خطر ببالهم، لأنهم لا يستطيعون دفعه عن أنفسهم، فالله عز وجل عفى عنهم. فلا يكلف الإنسان إلا الشيء الذي يعمله وهو يستطيعه، ارتكب شيئا يعرف أنه خطأ وهو متعمد لهذا الخطأ فيكلف بعمله هذا، شيء في نفسه هذا لا شيء عليه. نعم
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى فاستجاب الله هذه الدعوات منا منه وكرما فله الحمد والمنة، وهو سبحانه يختبر العباد، فقد اختبرهم بالآية الأولى فلما استسلموا وآمنوا بها حين ذاك خفف عنهم واستجاب دعاءهم، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذا شاهد للحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، قوله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، والله جل وعلا يقول وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤاخذ بالخطأ ولا يؤاخذ بالنسيان ولا يؤاخذ بالإكراه، وكان هذا مما كلف الله به الأمم السابقة عقوبة لهم، ولكن هذه الأمة رحمها الله وخفف عنها لأنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الإيمان والتسليم لله عز وجل وعدم الاعتراض على الله. فاليهود لما قالوا سمعنا وعصينا شدد الله جل وعلا عليهم، وهذه الأمة لما قالوا سمعنا وأطعنا خفف الله عنهم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله على فضله على عباده. نقرأ الحديث الثاني.
الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكيبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال الشارح حفظه الله تعالى هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي ابن عمر رضي الله عنهما أي أمسك صلى الله عليه وسلم منكبيه لأجل أن ينبه لأجل أن ينتبه لما يقوله له. وفي هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم وحرصه على النصيحة، فقال صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
هذه الكلمات من الرسول عليه الصلاة والسلام هي التي يعبرونها بجوامع الكلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلمة قصيرة ولكنها تحتمل معاني كثيرة. هذا الحديث كما سمعتم أنه رواه البخاري، وأن ابن عمر رضي الله عنه عمل بهذا الحديث وفهم منه تلك الوصية، أي من تلك الوصية من الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال القول الذي سمعتم الذي سنقرأه الآن. فهذه وصية جامعة وكلام جامع من جوامع الكلم، كن في الدنيا كأنك غريب، يعني لا تنبسط في الدنيا وتشتغل بها عن آخرتك، يعني أنت في هذه الدنيا الله عز وجل ما منعنا من الأعمال الطيبة، ما منعك من الكسب، ما منعك من الربح، ما منعك من المعاملات السليمة، ولكن يقول لك لا تجعل همك كله الدنيا، يعني لك أن تعمل في هذه الدنيا ولكن بالقدر المناسب. كونك تضيع أوقاتك وتترك الصلاة وتترك الصوم وتترك الأعمال الطيبة حرصا على جمع الدنيا، فهذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يحدث من كثير من الناس، يعني يأتي وقت الصلاة وجماعة يشتغلون في هذه الدنيا، لما تقول لهم الصلاة يقول لك المعبود باقي. ما قلنا المعبود يموت، الله حي لا يموت، لكن هذا المعبود طلب منك هذه العبادة أن تؤديها في هذا الوقت المحدد. عندنا صلاة الظهر لها وقت محدد، صلاة العصر كذلك، المغرب، العشاء، الفجر، أوقاتها محددة. أنت عليك أن تؤدي هذه الصلاة في هذا الوقت الذي حدد لك. أما كونك تترك صلاة الظهر حتى يأتي العصر، وإذا قرب العصر نقرتها يعني كنقر الديك كما يقال، ثم أيضا تستمر في عملك إلى قرب المغرب وتأتي تصلي صلاة العصر، هذا الكلام لا ينفع. أولا أنت لن تحصل من هذه الدنيا إلا ما كتب لك. الأمر الثاني أنك ضيعت الذي خلقت من أجله، أنت خلقت من أجل عبادة الله تبارك وتعالى. ولهذا كلكم تقرؤون قوله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، يعني الرزق مكفول لك بالأسباب التي بينها لك الله عز وجل في كتابه وبينها لك رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. عليك أن تعمل لآخرتك وتعمل لدنياك، لكن لا تضيع أعمال الآخرة وتجعلها كلها للدنيا، لأنك مسافر ما تجلس. إنسان يجمع هذه الأموال الطائلة ملايين يجمعها، لو جمعها بالطرق الطيبة الطرق الحلال هذا خير كثير جدا يعني، لكن قد تدخل عليه بطرق ملتوية يجمعها بأساليب مختلفة. فينبغي المسلم أن لا يجعل همه الدنيا. حينما تخرج من هذه الدنيا ما تخرج إلا بالثوب الأبيض، وليت أولادك يعطوك يعني ثوب كامل، يعني أولادك يرموك ويرجعون لهذا المال الذي جمعته. أولادك الذي تجمع لهم هذا المال خلاص طول خلاص تموت مع السلامة، خلاص يدفنوك ويرجعون بسرعة لهذا المال الذي جمعته. إذن أنت اجمع المال من طرقه الحلال، وإذا جمعته من طرقه الحلال هذا لك أجره وثوابه فيما بعد، لكن إذا جمعته بالطرق الحرام هذا إثمه عليك، والفوائد في الدنيا يأخذها هؤلاء الورثة الذين خلفتهم. فعلى المسلم أن يحرص بأن تكون أعماله كلها طيبة، ويكون في الدنيا كما جاء في هذا الحديث كأنه غريب، الغريب الذي لا يستقر في هذا البلد التي نزلها بل هو مسافر منها. فأنت كم يطول عمرك بعد 80؟ إذا وصلت للتسعين خلاص هذه العمر ما عاد فيها فائدة. كلكم يعرف أن الإنسان إذا وصل إلى سن الهرم خلاص يعني يضيع كل شيء. إذن كل هذه الدنيا الإنسان يعني في الفترة الأولى من مبدئه إلى 20 سنة هذا في الشباب، وسيستمر يعني في قوته إلى 40، ثم بعد ذلك ينعكس الأمر. فينبغي للمسلم أن يحرص على الأعمال التي تفيده، وهذه الأعمال التي تفيده هي الأعمال الصالحة، هي الطاعات أولا، الواجبات والفروض هذه لا كلام فيها، لكن ينبغي له أن يتزود من الأمور الأخرى التي هي النوافل، وقد سبق الحديث عنها في بعض الأحاديث. نسمع الآن، تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذه وصية جامعة وكلام جامع من جوامع الكلم. كن في الدنيا كأنك غريب، يعني لا تنبسط في الدنيا وتشتغل بها عن آخرتك. والغريب هو الذي يكون في بلد غير بلده، فإن الغريب إذا كان في بلد ليست بلده لا ينبسط فيها ولا يطمع في السكنى والاستقرار فيها، وإنما يكون على أهبة الاستعداد للرجوع إلى بلده.
أنا هو يمثل بهذا، يعني الإنسان إذا كان في بلد وهي ليست بلده فهو سيعود إلى بلده. ما هي البلد هذه الذي يشير إليها؟ هي الجنة. أنت في الدنيا فتكون في الدنيا مثل الغريب، بمعنى أنك إذا قضيت حاجتك التي جئت من أجلها ستنتقل. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، يعني يعتبر نفسه أنه غريب في هذه الدنيا. ليس معنى غربة بمعنى أنه يترك كل شيء، لا، يشتغل، ولكن يشتغل بالأعمال الطيبة التي يستفيد منها لنفسه ولمن هو يعولهم ولأداء الواجبات التي عليه. هذا كل مطلوب من الإنسان أن يعمله، ولكن لا يعمل كل شيء ويظن أن الذي عمله سيأتي له أو سيأتيه بما يريد. قد تعمل العمل وقد لا توفق إلى الحاجة التي تريدها، لكن عليك أن تعمل. وهكذا المسلم يكون في هذه الدنيا يعمل ولكنه لا يطمع في البقاء في هذه الدنيا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والدنيا ليست دارا للمسلم، إنما دار المسلم هي الجنة، وهو وجد في الدنيا من أجل أن يعمل للجنة، فيأخذ حاجته من الدنيا ليستعين بها على عمل الجنة. أما أن يطلب الدنيا لذاتها فهو يشتغل بشيء ليس له ولا يدوم، لأن الدنيا ليست له. قوله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب، ومعلوم حال الغريب الذي في غير بلده أنه دائما يتذكر وطنه وداره ويحن إلى ذلك ويسرع في الرجوع إلى بلده مهما أمكنه. قوله صلى الله عليه وسلم: كأنك غريب، يعني مثل الغريب، بمعنى أنك لا تنبسط فيها وتشتغل بها وتعطيها كل فكرك وقلبك، لأنها ليست دارا لك، بل كن فيها مؤقتا تنتظر الرجوع إلى بلدك. والمسلم كذلك هو في الدنيا غريب، لأنها ليست دارا له، الدار التي خلقها الله للمؤمن هي الجنة.
وكان
آدم عليه السلام وزوجه في الجنة، أسكنهما الله في الجنة، ثم حصل منهما المخالفة لأمر الله وتابا وندما، وتاب الله عليهما، ولكن أخرجهما من الجنة وأنزلهما إلى الأرض، إلى دار ليست دارا لهما. فكذلك ابن آدم يحن إلى وطنه الأول الذي أخرج منه ليرجع إليه.
نعم. ثم على كل حال كل واحد من المسلمين يعتقد هذا، لكن يبقى العمل، هل يعمل لهذا أو لا؟ كل واحد يعلم أنه سيموت، ما في أحد يعني يعتقد أنه سيعمر إلى الأبد، كل واحد يعلم ذلك، لكن الغفلة والشيطان والدنيا هذه بما فيها من الملهيات قد تلهيه عن آخرته، فيرتكب الأخطاء ويحرص على الدنيا ظنا منه أنه سيبقى فيها، وهذه الدنيا ليست لأحد، إنما هذه الدنيا هي لله، والله عز وجل أويدك فيها ثم كتب لك الرزق وسهل لك الأمور، لأن الله ضمن أرزاق العباد، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فكل واحد رزقه كتب له يعني في ليلة 120 من عمره وفي بطن أمه، حينما يأتي الملك ويؤمر بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه الأمور مفروغ منها، كل واحد منا مكتوب له هذا، مكتوب الرزق والأجل والعمل والشقاوة أو السعادة. لكن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا، ولهذا لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سألوه عن هذه الأحاديث التي ورد فيها مثل هذا القول، يعني أن الإنسان قد فرغ له من كل شيء، قالوا فيما العمل؟ الله عز وجل يقول في كتابه فريق في الجنة وفريق في السعير، الله عز وجل يقول هذا القول فريق في الجنة وفريق في السعير، لكنك أنت لا تعرف من هذا الفريق أو من هذا الفريق، إذن ما عليك إلا أن تعمل. فلما سألوا هذا السؤال قال الرسول عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، إذن ما علينا إلا أن نعمل، والطريق واضح، ورسول عليه الصلاة والسلام بين لنا كل شيء، وكتاب الله لم يفرط فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، اقرأوا كتاب الله وتدبروه تجدوه لم يفرط الله فيه من شيء، وهذا الذي في كتاب الله مفسر بالسنة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في ضمانه لهذه الأمة من الضلالة أن تمسكت بكتاب الله وسنته، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. الذي يحدث في هذا العالم وهذه المصائب والكوارث التي تنزل بالناس سببها عدم التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فالله عز وجل ليس له حاجة علينا، بل هو غني عنا وعن العالمين جميعا، لو كفرت البشرية كلها الله عز وجل لا ينقص ذلك من ملكه شيئا، لو آمنوا وكانوا على أتقى قلب رجل واحد كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث القدسي ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، وإنما هي أعمالنا الله عز وجل يوفينا إياها ويحاسبنا عليها، فمن عمل عملا طيبا فليحمد الله، ومن خالف ذلك فلا يلوم إلا نفسه. إذن علينا أن نجتهد في الطاعات التي بينها كتاب الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن إليكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم أو عابر سبيل وهو المسافر، والمسافر إنما يستريح في أثناء سفره ثم يواصل السفر ولا يستوطن، فيكون المسلم في الدنيا مثل المسافر.
أنا أريد أمثل الآن، عندنا عدد كبير الآن جاءوا للعمرة، العمرة في مكة، لكن زاروا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا المسجد مما حث الرسول عليه الصلاة والسلام على زيارته، وأخبر على أن الأعمال فيه مضاعفة، قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر مسجده عليه الصلاة والسلام الذي الصلاة فيه بألف صلاة. أنت الآن في المدينة لكنك ستعود إلى بلدك، بل وتكون مستعجل أيضا، وتسمعون في الحج يعبرون بطواف الوداع أنه طواف النفرة، يعني الناس يريدون ينفرون، يعني كل الفترة التي يقضيها في مكة كلها فترة قصيرة، في المدينة ثم في مكة، إذا انتهت أعمال الحج الناس يطيرون، فين رايحين؟ رايحين لبلادهم. إذا أنت في هذه الدنيا مثل هؤلاء، يعني أنت عابر سبيل، ليس لك هذه الدنيا التي تستمر فيها التي مريت بها، تقضي غرضك ثم تذهب. إذا علينا أن نتفطن في هذا، وأن نعمل بما وصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ هذه الوصية التي سمعناها في هذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى فيكون المسلم في الدنيا مثل المسافر، وهو في الحقيقة مسافر ليس مقيما، لأن مدته في الدنيا قليلة، وهو يسير إلى الآخرة، تسير به الأيام والليالي إلى الآخرة، وهكذا ينبغي أن تكون حالة المسلم في الدنيا غريبا أو عابر سبيل، وأن يكون همه الرجوع إلى بلده، وبلد المسلم هي الجنة، فيستعد لها وتكون هي همه وما يوصله إليها. لما سمع ابن عمر رضي الله عنهما الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس ولكل أحد: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء.
هذا فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لما سمع هذا يعني هو يعرف أنه لا مقام للإنسان في هذه الدنيا، ولكن فهم من هذا الحديث هذا التعبير، ولهذا يقول الإنسان بسرعة سيرجع إلى هذه الآخرة. إذا أصبحت أو إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. كل واحد منا الآن موجود حي يتكلم، لكن في لحظة يأتي الأجل ويروح، فهو لا يدري ماذا سيبقى في هذه الدنيا، فأنت دائما تكون على حذر، ما تسوف بالأعمال التي يجب عليك أن تؤديها. أدي كل عمل في وقته، في وقته التي حدد له، لأنك لا تدري أنك تبقى يعني إلى اليوم الثاني بل إلى ساعات. فينبغي المسلم أن يكون كذلك، يعني إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، معناه قد يكون أجلك في هذه الفترة التي أنت فيها. ولهذا يعبرون ليس للمسلم في هذه الدنيا إلا الساعة التي هو فيها، يعني ما مضى انتهى، أليس كذلك؟ ما قبل قليل خلاص انتهى، ما عاد يرجع لنا ولا عاد نشوفه خلاص، والذي يأتي ما ندري ماذا سيكون. إذن أنت ملك لهذه الساعة اللي أنت فيها، نحن الآن في هذه الساعة، هذه الساعة لنا، فعلينا أن نعمل فيها العمل الطيب، لأن ما راح خلاص لن يعود إلينا، وما يأتي ما ندري ماذا يكون فيه. إذن الساعة التي أنت فيها هي دنياك التي أنت تكون فيها، فعمل العمل الطيب. نعم،
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: إذا أصبحت فلا تؤخر العمل إلى الليل، تقول أعمل هذا العمل بالليل، بل بادر به واعمله، فلعلك لا تدرك الليل. وإذا أمسيت فلا تؤخر العمل والتوبة إلى الصبح، لعلك لا تدرك الصبح، فليس لك إلا الساعة التي أنت فيها، فبادر ولا تؤجل الأعمال الصالحة والتوبة والاستغفار إلى وقت آخر.
هذا الكلام واضح لكل مسلم، يعني ليس لك إلا الساعة التي أنت فيها، فأنت مطلوب منك أن تؤدي هذا العمل في هذه الساعة، فعليك أن تؤدي هذا العمل. أما يأتي الصباح وتقول علي كذا وكذا، فأنا سأنتظر إلى المساء، ما يدريك أنك ستبقى للمساء، ستموت قبل هذا الوقت، سيأتي الأجل، وكذلك بالعكس. فيجب على المسلم أن يؤدي كل عمل في وقته ولا يؤخره، لأنه ليس عنده ضمان بأنه سيبقى حتى يأتي الصباح اليوم الثاني أو يأتي مساء ذلك اليوم الذي هو فيه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ثم قال رضي الله عنه: وخذ من صحتك لمرضك. هذه من وصية ابن عمر رضي الله عنهما، ما دام الإنسان في صحة وعافية فهو قوي، يقدر على الصيام، ويقدر على قيام الليل، ويقدر على الجهاد في سبيل الله، ويقدر على الدعوة إلى الله، ويقدر على بذل الخير. أما إذا سقم ومرض فإنه لا يستطيع أن يصوم، ولا يستطيع أن يقوم الليل، ولا يستطيع ما كان يستطيعه وهو في صحته بسبب المرض. والصحة لا تدوم، فما دام الله أعطاك الصحة فبادر بالأعمال الصالحة، لأنه سيأتي عليك وقت لا تستطيع أن تعمل فيه، إما لمرض أو لكبر وهرم. ثم قال رضي الله عنه: ومن حياتك لموتك. خذ من حياتك في هذه الدنيا لموتك، استعد للموت وما بعد الموت، فالله أعطاك هذه الحياة وهذا الأجل من أجل أن تستغله فيما ينفعك في الآخرة، فلا تصرف في اللهو واللعب وجمع الحطام، وإنما تصرفه فيما تجده عند الله سبحانه وتعالى.
يعني هذا الكلام كما كررنا أكثر من مرة لا يدل على أن المسلم يترك الأعمال المطلوبة منه في هذه الدنيا، التي يكسب بها الرزق لنفسه ولأسرته، لكن لا يجعل همه كله ذلك الشيء الذي يبحث عنه، وإنما يجعل همه للآخرة. هذا العمل الذي تعمله للدنيا يجعله مطية للآخرة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فهذه وصية استنتجها ابن عمر رضي الله عنهما من وصية الرسول صلى الله عليه وسلم له، فينبغي للمسلم أن تكون هذه الوصية دائما بين عينيه، فيكون في الدنيا كأنه غريب أو عابر سبيل، ولا يؤجل العمل إلى وقت آخر قد لا يدركه، ولا يصرف صحته وقوته في اللهو واللعب، ولا يصرف حياته كذلك في اللهو واللعب، لأنه سيخسر عما قريب إلا إذا استغل هذه الإمكانيات فيما ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
هذا الحديث كما سمعتم فيه نفي الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني حتى تكون رغبته تابعة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان قد يؤمر بأوامر وينهى عن نواهي، لكن نفسه الأمارة بالسوء قد تشغله وقد تصرفه عن ذلك. فهو يبين في هذا الحديث على أن هذا لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يتصف بهذه الصفة، وهي أن يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يكون ما يهوى تابعا لما جاء به الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصوم، بالصدقة، بالحج، بالعمرة، ببر الوالدين، بصلة الأرحام، بجميع الأعمال. هذه الأعمال ينبغي للمسلم أن تكون تابعة لهوى ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أما إذا كان الرسول يأمرك بشيء وأنت تخالفه تبعا لهوى نفسك، فقد يحدث لك ما يحدث، وهو قوله في هذا الحديث في نقص الإيمان. نقص الإيمان هذا يطرأ على المسلم، لكن ينبغي له أن يجاهد نفسه وأن يعمل الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل. نسمع التعليق من الشارح لهذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، هذا نفى عنه الإيمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي يكون ما يهوى تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث وإن كان فيه مقال، ولكن النووي رحمه الله صححه، وصححه غيره أيضا، ويشهد له القرآن أيضا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فيكون هواهم تبعا لما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكرهون ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كرهه كان كافرا. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فهذا الحديث يشهد له القرآن. ومعنى هذا أن الإنسان يسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعترض ولا يكره ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان فيه مشقة على نفسه، وعليه أن يصبر ويعرف أن هذا هو عين الصلاح والخير له، ولو كان فيه ما يشق على نفسه أو يثقل عليها، فإن الجنة حفت بالمكاره. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وهذا يقتضي أن المسلم يسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن المصلحة والخير فيما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت نفسه فيها استثقال أو تباطؤ عن ذلك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني والأربعون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا من الأحاديث الطيبة التي ينبغي للمسلم أن يتفطن فيها ويعمل بما جاء فيها. سمعنا هذا القول، وهذا الحديث حديث قدسي. قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يعني الإنسان إذا ارتكب الأخطاء في هذه الدنيا فعليه أن يرجع إلى الله عز وجل ويستغفره ويتوب إليه ويطلب منه المغفرة، والله عز وجل واسع المغفرة، قد يغفر له ذلك. يا ابن آدم، لو بالغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ينبغي أن نتفطن لهذه العبارة. هذه العبارة منسجمة مع قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا المقطع في هذا الحديث: إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني زنا وسرقة واعتداء على الناس، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذه الذنوب الله عز وجل يغفرها لأنها تحت مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فينبغي للمسلم أن يتفطن لهذه العبارة الموجودة في كتاب الله والموجودة في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الشرك أن الله عز وجل لا يغفره وحرم على صاحبه الجنة. الشرك الناس قد يقعون فيه وهم لا يدركون، فينبغي المسلم أن يعلم على أن دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، الذبح لغير الله، الاستنجاد بغير الله، هذه كلها شرك، ينبغي المسلم أن يتجنبها. وإذا كانت شرك فهي تبطل الأعمال. إن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الذنوب اللي هي دون الشرك تحت مشيئة الله، بمعنى إن شاء الله عز وجل عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء حاسبه بذنبه ومآله إلى الجنة. أما الشرك فلا، حكم الله عز وجل على صاحبه بالخلود في النار، لأن الله خلقك ورزقك وأنت تعبد غيره. هذا لا يجوز للعاقل أن يعمل مثل هذا، فضلا عما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العرب الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام المشركون كلهم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، والله يقول: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم يعرفون على أن الدعاء والخوف والرجاء هذه كلها لله عز وجل. إذن كانت لهم آلهة يعبدونها من دون الله ويسمونها آلهة. أجعل الآلهة إلها واحدا، اقرأوا في سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني كيف هذا الرجل يجعل هذه الآلهة المتعددة كلها إله واحد؟ لماذا؟ لأنهم يعرفون هذه الكلمة ويعرفون معناها. أما في الأمور وفي الأوقات المتأخرة تجد الإنسان يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله. يذبح لغير الله، للولي، للجن، للشيطان، للسحرة، للكهنة، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله، لأنه لا يفهم على أن عمله هذا نقض هذه الكلمة. أما العرب فكانوا يفهمون هذا المعنى، قالوا أجعل الآلهة إله واحد إن هذا شيء عجاب. وقالوا كما حكى الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني ما عبدناهم هكذا، عبدناهم من أجل أن يقربون إلى الله زلفى. والله عز وجل ليس عنده واسطة، الله عز وجل ينبغي لك أن تتوجه إليه بنفسك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالله عز وجل بابه مفتوح ما يحتاج إلى وسائط، وإنما تتوجه أنت بنفسك إلى الله عز وجل. إذن هذه العبارة إذا لقيني لا يشرك بي شيئا، يعني لأتيت بقرابها مغفرة، بمعنى أن الله عز وجل يغفر له تلك الذنوب التي ارتكبها إن شاء، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة، أي أنه لا يخلد في النار إلا المشرك أو المنافق النفاق الاعتقادي الذي يعلن بلسانه التوحيد وفي قلبه الكفر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، لكنهم لا يعتقدون ذلك، يقولون بألسنتهم ولا يعتقدون ذلك بقلوبهم، ولهذا كذبهم الله عز وجل في قوله بهذه الآية كما سمعتم. وأخبر الله عز وجل على أنه لا يخلد في النار إلا الكافر المشرك الشرك الأكبر المنافق النفاق الاعتقادي، ما هو النفاق العملي. النفاق العملي قد يكون من الكبائر وأنه إذا حدث كذب، لكن النفاق الاعتقادي الذي يعلن أنه يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يخالفه ولا يؤمن بذلك، وإنما يقول ذلك بلسانه. تقرأ لنا قليل إذا كان في وقت وفي.
نعم، أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الحديث من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وفيه ثلاث جمل. الجملة الأولى أن الله جل وعلا يخاطب جميع بني آدم فيقول سبحانه: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي،
بمعنى أن هذا الإنسان يعني آمن بالله عز وجل ويعلم على أنه هو الذي يغفر الذنوب. نعم،
يعني من أحسن الظن بالله عز وجل وتقرب إليه بالعمل فإن الله يغفر له الذنوب والسيئات، لأن الله غفور رحيم على ما كان منك. فالإنسان يكون عنده مخالفات ومعاص، ولكنه إذا أحسن الظن بالله وتاب إلى الله ولم يقنط من رحمة الله واستغفر، أي طلب المغفرة من الله، غفر الله له جميع الذنوب. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا فيه حث للإنسان على أن يتوب إلى الله ولو عظمت ذنوبه، ولا يقول هذا ذنب لا يغفره الله، بل الله تعالى يغفر جميع الذنوب، فيتوب إلى الله جل عز وجل ويبادر. والله سبحانه غني كريم، لا يضره شيء ولا ينقص من ملكه أو مما عنده شيء، ففيه حسن الظن بالله وتعلق القلب بالله وعدم القنوط من رحمة الله، وأن الإنسان لا يتعاظم ذنبا على التوبة، فالله يغفر الذنوب جميعا. الجملة الثانية: قال جل وعلا: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي ارتفعت من الكثرة حتى تبلغ السحاب، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. فهذا فيه أن التوبة تجب ما قبلها من الذنوب مهما كثرت الذنوب وتعاظمت، ولو تراكمت وارتفعت إلى عنان السماء فإنها تهدمها التوبة الصحيحة المستوفية لشروطها.
نسمع لشروط التوبة. يعني هذا الإنسان الذي يستغفر ربه ويرجع إليه معناه أنه تائب، ارتكب هذه المعاصي وهذه الأخطاء لكنه تاب ورجع إلى الله. نسمع لشروط التوبة التي ينبغي للمسلم أن يعمل بها في جميع ما يرتكبه من الأخطاء في هذه الدنيا. تفضل.
وهي أن تقلع عن الذنب،
يعني أنت ارتكبت ذنبا ففي نفس اللحظة تترك هذا الذنب الذي كنت مرتكبه، تشرب الخمر تترك ذلك، ترتكب الزنا تترك ذلك، تتعامل بالربا تترك ذلك مباشرة. نعم.
أن تعزم ألا تعود إليه،
ألا تعود إلى البيع والشراء بالربا. الربا الله عز وجل ذكره في كتابه، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الربا 5%، 1%، 10%، هذا الذي يتعاملون به الناس، هذا ربا صرف لا خير فيه، بل فيه الذنب العظيم الذي الله عز وجل أخبر على أن هذا الرجل يحارب الله عز وجل ورسوله. نعم.
وأن يندم على ما حصل منه،
يعني تندم على الشيء الذي ارتكبته، بمعنى أنك تكون تائبا توبة صحيحة فنادم على ما ارتكبته من تلك الأعمال. طيب وبعدين؟
وإذا كان عنده مظالم للعباد يردها إليهم ويطلب منهم المسامحة.
هذا الشرط الرابع، إذا كنت اعتديت على فلان، أخذت ماله أو ضربته أو تكلمت في عرضه، فما يمكن أن يذهب عنك ذلك الذنب إلا أن تعيد إلى هذا الإنسان حقوقه، إن كان مالا فتعيده إليه، إن كان كلاما في عرضه فتطلب منه المسامحة. إذن إذا توفرت هذه الشروط فهذا معنى التوبة، يعني الإقلاع عن المعصية، تغتاب الناس تترك الغيبة، الندم على ذلك العمل الذي عملته. إذا عملت هذه الأعمال يبقى إذا كان هناك مال اعتداء على الآخرين فلا بد أن تعيد إليهم حقوقهم. إذا توفرت هذه الشروط فهذه التوبة المقبولة. تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذه هي التوبة الصحيحة، وهذه هي التي تهدم الذنوب وإن بلغت عنان السماء، كما في هذا الحديث. ففيه الترغيب في التوبة وحسن الظن بالله عز وجل والمبادرة والمسارعة إلى التوبة. الجملة الثالثة وهي أعظم وأعظم، قال سبحانه: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والقراب معناه الملء، لو أتيتني بقراب الأرض يعني ملء الأرض الواسعة، فلو ملأتها كلها خطايا ولكنك سلمت من الشرك بالله عز وجل فإنك لا تيأس من مغفرة الله لك. وهذا كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنوب التي دون الشرك هي تحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبها ثم أخرج من النار وأدخل الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة ولم يدخل النار.
يعني هذه الذنوب التي يرتكبها المسلم وهي دون الشرك تحت مشيئة الله، هذه الكبائر التي يرتكبها: السرقة، الزنا، شرب الخمر، هذه كلها لا تكفر المسلم، وإنما الذي يقول هذا القول هم الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. الله عز وجل ذكر الكبائر في كتابه وبين حدودها، السرقة من الكبائر، لكن الله قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. الزنا من الكبائر، ولكن الله عز وجل قال: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن هذه كبائر فيها حدود، ما قال اقتلوه. أما الخوارج فعندهم إذا ارتكب الإنسان الكبيرة خرج من الإسلام وأصبح كافرا في الدنيا وفي الآخرة. والأخ يقول: الدرس الآتي في الكبائر، يعني كتاب اسمه كتاب الكبائر، وسنتحدث عن هذه الكبائر ماذا حكمها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.